السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما عصيت. يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا حاجة إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا وقف العباد يوم الأرض على الله في ساحة الحساب، قال الله تعالى: أين أهل الفضل؟ أين أهل الفضل؟ إذا وقفنا بين يدي الله ينادي ربنا ويقول: أين أهل الفضل؟ فيقومون وهم قليل، فيقول الله تعالى لهم: ادخلوا الجنة بغير حساب. فيسأل العباد، يسألهم العباد: ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ يا أهل الفضل ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ فيقول أهل الفضل: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. فيقولون لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ماذا كنتم تعملون يا أهل الفضل في الدنيا؟ ماذا كنتم تعملون في الدنيا حتى دخلتم الجنة بغير حساب؟ ماذا كانوا يعملون في الدنيا؟ كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. كان لأمير المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد، كان له غلام يصب له الماء ليتوضأ ذات يوم، فوقع الإبريق من يد الغلام في الطست، فطار رشاش الماء على وجه الأمير. فنظر الأمير إلى الغلام نظرة تكاد ترمي بشرر كالقصر من شدة الغضب. فنظر الغلام إلى الأمير وقال له: يا أمير المؤمنين، أو ما قرأت قوله تعالى: والكاظمين الغيظ؟ قال الأمير: كظمت غيظي يا غلام. قال الغلام: أو ما قرأت قوله تعالى: والعافين عن الناس؟ قال الأمير: عفوت عنك يا غلام. قال الغلام: يا أمير المؤمنين، أو ما قرأت قوله تعالى: والله يحب المحسنين؟ قال الأمير للغلام: اذهب فأنت حر لوجه الله، ولك مني 1000 درهم. يا رب يا رب، قرآن يحول الغضب إلى رضا، قرآن ينزل على النار فيجعلها عذبا سلسبيلا. أوما قرأت قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلهي إلهي، حبيبي لا يعادله حبيب، حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. حبيبي لا يعادله حبيب، انه هو الله، انه هو الله. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. اذا ذكرت الاخلاق، اذا ذكرت الاخلاق فمحمد صاحبها. اذا ذكرت التربية فمحمد استاذها. اذا ذكر النصر فمحمد رائده. محمد، محمد الذي رفع البشرية من مدارج النمال في مدابها الى مسابح الافلاك في ابراجها. محمد الذي ارتقى بالانسانية من كثافة المادة الى لطافة الروح. محمد الذي وضع قواعد التربية في كلمات قلائل، حيث قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن امسك الفضل من قوله وانفق الفضل من ماله، طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة، طوبى لامرئ قال خيرا فغنم او سكت فسلم، طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. كلمات من نور نطق بها اشرف فم هو فم الحبيب عليه الصلاة والسلام. سيدي يا نور قلبي يا ابا القاسم، يا رسول الله، يا رسول الله، يا من له الاخلاق، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فاذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء. واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. عرش القيامة انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاء. اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحرت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، وجاهدت في الله حق جهاده. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ما زال الحبيب محمد في ساحة العدالة بيننا. فإلى أين نذهب؟ نذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة نبيين كريمين، زيارة خفيفة لطيفة خاطفة. ومع الدرس الثاني والخمسين والمئتين اتوجه الى الحبيب محمد بهذه الاسئلة: ماذا قال عن ابراهيم؟ وماذا قال عن لوط؟ وماذا قال عن يوسف؟ قال عن ابراهيم: نحن احق بالشك من ابراهيم،
إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى وقد فرغنا من الكلام عن هذه الشهادة. وقال عن لوط عليه الصلاة والسلام ويرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد.
لا إله إلا الله. يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. تعالوا معشر السادة الأعزاء لنتناول هذه الفقرة من حديث رسول الله. والآن أنتقل بحضراتكم إلى شرق الأردن وفي منطقة البحر الميت لألتقي بنبي الله لوط وأعلم لماذا قال الرسول عنه يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من كان مع الله لا يخيب سعيه، من كان مع الله لا يضل سؤله، من كان مع الله لا تزل قدمه. يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ما هي المناسبة التي قال فيها النبي محمد هذه الكلمة؟ إنها مناسبة خطيرة حدثت في موقف حرج، بل من أشد المواقف حرجا. لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام نشأ بين قوم ابتدعوا المنكرات التي لم تكن في أسلافهم. اسمع إلى لوط وهو يقول لهم أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وفي موضع آخر أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لا إله إلا الله. ائتنا بعذاب الله، بدلا من أن يطلبوا الهداية من الله يطلبون إنزال العذاب من الله. الله تعالى لا يقبل لغة التحدي من أي مخلوق مهما كان قدره ومهما كان جاهه ومهما كانت مكانته ومهما كان سلطانه. الله لا يقبل التحدي من أي مخلوق مهما كانت مكانته. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فماذا حدث؟ وبينما لوط في بيته إذ طرق الباب عليه طارق، فقال لوط من الطارق؟ إنهم ثلاثة، ولكن لوط لا يدري من هم ولا من أي البلاد هم. جلسوا في بيت لوط وبينما هم جالسون مع النبي الجليل ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ حدث موقف تقشعر منه الأبدان وتشيب من هوله الولدان. موقف عصيب. إن الثلاثة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. إنهم وفد من الجبار جل جلاله جاءوا لأمر خطير. فكيف كانت حال لوط عندما رأى الثلاثة؟ إن القرآن يصور لنا هذا المشهد تصويرا رائعا. يقول الخالق ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. يوم عصيب لماذا؟ لأنه في بلد كانت لا تترك ضيفا ينزل إلا وتفعل به الفاحشة. والثلاثة الذين جلسوا في بيت لوط أعطاهم الله من الجمال وكساهم من ثوب الوقار والجلال ما جعل لوطا يخاف عليهم من الشراذم الطاغية الباغية. فما بالك إذا كانوا ضيفا والضيف يكرم.
من أكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكأنما أكرم الله جل جلاله.
لا إله إلا الله. سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه. ترامت الأنباء أسرع من البرق الخاطف إلى أهل القرية بأن لدى لوط ضيفا، وإذا بالقوم يتجمعون أمام بيت نبي الله لوط. قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ تصور معي يا أخ الإسلام هذا الموقف. إنها مفاوضات ولكنها فاشلة، إنها مباحثات ولكنها لا جدوى منها، فالعدو إذا كان لئيما لا يجدي معه الكلام ولا يجدي معه اجتماع الوفود ولا تجدي معه استعمال السياسة. العدو إذا كان لئيما غادرا فإن الذي يفصل في الموقف هو السيف وحده ولا شيء غير السيف. يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم تزوجوهن. والمراد بقوله بناتي هنا ليست بنات لوط وحدهن، فلقد كان معه من البنات اثنتان، فماذا تفعل الاثنتان مع قوم تزوجوهن؟ انما البنات هنا بنات المسلمين عامة، فان الذي يتكلم نبي، والنبي اذا تكلم لا يتكلم بلغة بيته انما يتكلم بلغة المسلمين جميعا. بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف، أليس منكم رجل رشيد؟ فماذا كان الجواب؟ كان الجواب دليلا على مدى التعنت والعناد والإصرار والسخرية اللاذعة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ما هذا؟ عناد، بشرية عنيدة، بشرية حاقدة، بشرية حاسدة، بشرية متربصة. ولم يكتفوا بهذا بل إنهم دخلوا على البيت واقتحموه بدون إذن. ولما علم لوط أنهم سيراوضون الضيف عن نفسه قال في نفسه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا ليت لي بكم من القوة ما نستعين به على إكرام ضيفنا، وليتني آوي إلى ركن شديد. وإذا بالأمين جبريل يمسك بيد لوط ويقول له يا نبي الله بل أنت تأوي إلى ركن شديد، إن هذا الركن الشديد هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله الذي يقول في الحديث القدسي الجليل يا موسى ما أحبني من أحب المال. و وما أحبني من أحب الدنيا، فإنه لا يسع قلب واحد حبي وحبها أبدا. يا موسى يا موسى وعزتي وجلالي، ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. اسمعوا نداء الله، اسمعوا نداء الله، لتعلموا الى اي مدى انحرفنا عندما تركنا التوكل والاعتماد على الله. يا موسى ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. وعزتي وجلالي، ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت. وعزتي وجلالي، ما توكل علي عبد الا كفيته، كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما اعتصم بي عبد الا ادخلته الجنة وكفيته كل مهمة، ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. من اعتصم بغيري، من اعتصم بقوته وجيشه، اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوق ولا ابالي كيف اهلكته، كيف اهلكته. من هؤلاء اليهود الذين أقمنا لهم تلك الموازين كلها؟ إن النبي عندما حدثنا عن اليهود قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء حجر فينادي الحجر قائلا: يا مسلم إن ورائي يهوديا فاقتله. من هؤلاء اليهود؟ من هؤلاء؟ لقد جعلنا من النعاج أسودا، لقد جعلنا من النعاج أسودا، فلما استنوق الجمل استأسد الحمل. من هؤلاء اليهود الذين قال فيهم رب العزة: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. إن اليهود لا يعرفون السياسة ولا يعرفون المحايلات. إن اليهود كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه ليهددوه بعد غزوة بدر، وقالوا له: يا محمد لا يغرنك إن كنت قد انتصرت يوم بدر، فقد انتصرت على قوم لا يعرفون الحرب، أما لو حاربتنا نحن لعلمناك كيف تكون الحرب. فماذا حدث؟ أرسل الله الأمين جبريل إلى الحبيب محمد بإنذار حربي شديد اللهجة، بإنذار من القيادة العليا من الجبار جل جلاله، يقول فيه: مولانا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وبئس المهاد، وبئس المهاد جهنم. من هؤلاء الأقزام؟ من هؤلاء الأوغاد الذين ننتظر منهم كلمة وليس لهم إلا حد السيف؟ إنهم قتلوا الأنبياء، إذا كانوا قتلوا الأنبياء فهل ننتظر منهم خيرا لنا؟ قتلوا الأنبياء وأساءوا الأدب حتى مع الله جل في علاه. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، مغلولة أي بخيل، لا يعرف النفقة ولا الكرم. وقال لهم مولانا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء الذين قالوا على الله: إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. من هؤلاء اليهود الذين دوخوا نبي الله موسى، دوخوه
لما نزل بهم إلى سيناء وكانت الشمس حامية في الصيف، قالوا يا موسى نحن لا نطيق حر الشمس. فسأل موسى ربه فماذا يفعل الله؟ أتدرون ماذا فعل بهم؟ ظلل عليهم الغمام، جعل الغمام يظلهم بحيث صار الغمام أبيض ليس قاتما، فكانوا يستضيئون بنوره ويستظلون من حرارة الشمس. قالوا يا موسى ليس عندنا طعام. فسأل موسى ربه فأنزل الله لهم المن والسلوى. المن كالعسل الأبيض كالشف، والسلوى كالحمام، حتى قال العلماء من كرم الله تعالى كان السلوى تنزل عليهم مشوية جاهزة حتى لا يتعبوا أنفسهم في طبخها. ظلال تغمم، غمام أبيض، ظلال من الغمام فوق الرؤوس، المن ينزل أحلى من العسل، السلوى تنزل من السماء مشوية. قالوا يا موسى لقد أكلنا ولكننا عطشنا، فأين الماء ونحن في الصحراء؟ وسأل موسى ربه الماء فماذا حدث؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اثنتا عشرة عينا، عينا من الماء الفوارة، وإنما كانت اثنتي عشرة عينا لأن أسباط اليهود كانوا اثنتي عشر. ففجر الله من الحجر عيونا بعدد القبائل بحيث لا تعتدي قبيلة على الأخرى، اثنتا عشرة عينا. فماذا حدث بعد هذا؟ هذا غمام يظل، وهذا من وسلوى، وذاك حجر يتفجر ماء رائقا عذبا سلسبيلا. قالوا يا موسى لقد بليت ثيابنا ونريد ثيابا اخرى. ثيابا اخرى، ولم يكن عند موسى مصنع للغزل او النسيج، ولم يكن لديه قوم يعملون بخياطة الثياب، انهم في صحراء. فماذا حدث؟ اوحى الله الى موسى ان يأمرهم ان من اراد ثوبا فليضرب هذه الشجرة فستنضم اغصانها، وبعد ان تنفرج الغصون فينزل عليه ثوب جاهز. وضربوا الشجر ونزلت الثياب كأن الذي خاطها هو الله، كأن الذي صنعها هذه الصناعة هو من لا يغفل ولا ينام. فماذا حدث؟ غمام ظللت، ومن وسلوى نزلت، وحجر تفجر. فماذا بعد هذا؟ ثياب نزلت. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. اقرأوا التاريخ، اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن لا يضل. اقرأوا القرآن ودعوكم من لعبة الأمم، والله الذي لا إله إلا هو أحلف غير حانف من هذا المكان إن روسيا وأمريكا اتفقتا على ضياع الإسلام. روسيا لن تنصر محمدا وأمريكا لن تنصر محمدا، الكل متفق على حرب واحد هو سيدنا محمد. الجهاد، الجهاد، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. لماذا؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وهذا العقد الذي أبرمه الله مع المؤمنين سجل في ثلاث محاكم، في المحكمة الابتدائية والمحكمة الكلية ومحكمة النقض والإبرام، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، والقرآن. ثم بعد ذلك سأل العلي الأعلى ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
وذلك هو الفوز العظيم. لكن هذا العهد لا يقبله الله من اي واحد، لكن هذا العقد لا يبرمه الله مع اي احد، ان هذا العقد له شروط لا بد من توافرها. أعقد الله هذا العقد مع حكام اهل الفسق والشقاق؟ لا، هؤلاء جميعا لن يجري الله النصر على ايديهم، ليس فيهم شرط واحد من شروط العقد الذي ابرمه الله. اسمعوا هذه الشروط يا ايها المسلمون، ودعوكم من هذه الاقزام، دعوكم من حثالات البشر. اسمعوا شروط العقد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. اسمعوا شروط العقد مرة أخرى. أما صيغة العقد فقد عرفناها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شروط العقد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون أي الصائمون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين: إن اليهود قوم جبلوا على العناد. والله تعالى عندما وصفهم وصفهم بكلمة واحدة، قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لم يقل أحرص الناس على الحياة، إنما قال أحرص الناس على حياة، يعني على أي حياة مهما كانت، مهما كانت ذليلة ومهما كانت دنيئة. والله يعلم أننا جميعا نحب الخلود في الدنيا، لكن اليهود أشد حرصا، لأن الله قال: ولتجدنهم أحرص الناس، ولم يقل ولتجدنهم حريصين على الحياة، إنما قال أحرص الناس على حياة. وأحرص صيغة من صيغ التفضيل، تدل على شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر. والرجل الحريص على الحياة جبان وبخيل، وهذه صفات اليهود. والله لو وجدوا فينا رجالا ما تذأبوا علينا، لو وجدوا بين المسلمين رجالا ما تذأبوا علينا. اسألوا التاريخ عن 70,000 من جنود بريطانيا احتلوا مصر من القاهرة والإسكندرية ومدن القناة. 70,000 عسكري بريطاني ظلوا على أرض مصر 70 عاما. فاوضهم سعد زغلول، وفاوضهم النحات، وكثر المتفاوضون، وانفضت الجلسات، والعلل كثيرة والحجج أكثر، لولا أن الله هيأ لهم شبابا من جامعات مصر سبقوا ما عاهدوا الله عليه. في عام 1951 رب الله لهم شبابا كانوا من حزب مكتوب على بابه كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، إن الله قوي عزيز. شباب تخرجوا في مدرسة محمد قبل أن يتخرجوا من المعسكرات، شباب رفعوا الأرواح على الأكف ونشقوا نسيم الجنات. فما كان من إنجلترا إلا أنها حملت عصوها على كاهلها ورحلت، رحلت الى غير رجعة. لم يجعلها ترحل الا شباب محمد، الا شباب محمد. يا موسى ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكت، لا أبالي كيف أهلكت.
فأما من جهة اليهود فلا تضيعوا الوقت مع اليهود الذين دوخوا الأنبياء وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثروا في الأرض مفسدين ثم ماذا بعد هذا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها بعد المن والسلوى عدس وبصل قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يقتلون النبيين قتلوا الأنبياء هل نحن أفضل من الأنبياء عنده حتى لو وقع اليهود عهدا فلا عهد له أبدا والذي حكم بهذا الحكم هو الله اسمع إلى قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ينقضون وينقضون فعل مضارع يدل على الحال والاستمرار لم يقل الذين عاهدت منهم ثم نقضوا عهدهم إنما ينقضون أي أن عملية نقض العهود مستمرة إلى يوم القيامة حتى لو عقدوا مع العرب عهدا فبعد سنين سنتين أو خمس سنوات سينقضون العهد لماذا؟ لأنهم يخططون لقيام دولة تمتد من النيل إلى الفرات مكتوب على الكنيسة الإسرائيلية هكذا أقيموا دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات ولذلك يجعلون من المستعمرات حجة وهي ليست بحجة لا تقضوا على روح الجهاد مع الشباب إذن فما علاجهم يا رب العز ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ما علاجهم قال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ما علاجهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تقتلون به عدو الله لا ترهبون به عدو الله إذن فمن الذي يقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليس النصر من روسيا وليس النصر من أمريكا يوم اعتمدنا على روسيا ضاعت سيناء والجولان ومدينة القدس والضفة الغربية والمسجد الأقصى يوم اعتمدنا على روسيا ضاعت هذه الأرض في 20 دقيقة لا إله إلا الله حشدنا الحشود ووضعنا 100,000 في صحراء سيناء وضعنا 100,000 هناك ولم يكن هناك جندي واحد بين قناة السويس والقاهرة ومع ذلك ما الذي حدث دمرت الجنود هناك 100,000 بعتادها وعددها وعددها دمرت ومع ذلك لم يستطع جندي واحد من اليهود ان يعبر الطريق الى القاهرة لماذا لان الله كان معنا ليثبت لنا ان القوة ليست قوة السلاح وليست قوة العدد الغفير انما القوة هي ان تقول يا رب ان تقول يا رب ان النبي يوم قال يا رب اخذته سنة من النوم يوم بدر يوم بدر. اقرأوا التاريخ ولا تسمعوا لما يدور في الساحة العربية من انقسام هنا وانشطار هناك. بعض العرب تروس ايصار روسيا وبعضهم تأمرك ايصار امريكيا، ونريد من العرب ان يكونوا محمديين، محمديين ربانيين. يوم قال محمد يا رب في ساحة القتال يوم بدر، اخذته سنة من النوم، فلما افاق من نومه قال ابشر يا ابا بكر. قال ابو بكر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى يا ابا بكر اني ارى الان جبريل اخذا بعنان فرسه على رأس الف من ملائكة الرحمن يقاتلون في صفوف المسلمين. الله الله الله. جبريل فيه يقاتل ومعه كتيبة من لواء المصليين الملائكين، كما أشار إلى ذلك البيان الحربي القرآني رقم 9 من سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقبل أن تنزل الملائكة أرض القتال علمهم الله كيف يقاتلون. لم يتخرجوا في الكلية الحربية بموسكو ولا واشنطن ولا لندن ولا باريس ولا بول، إنما تخرجوا في كلية أركان حرب السماء، وعلمهم الله كيف يقاتلون قبل أن ينزلوا إلى أرض المعركة. اسمع: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وهل يهزم جيش فيه الله؟ أني معكم. الله هو الذي يتكلم: أني معكم. ما ظنك بجيش يقاتل فيه الله؟ ما ظنك بجيش الله فيه؟ ما ظنك بجيش الله معه؟ ما ظنك بجيش الله حاميه؟ ما ظنك بجيش الله رائده ومسدده وقائده؟ إنه لا يغلب أبدا. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يا معشر المسلمين، إذا أردتم النصر على إسرائيل فقاتلوا تحت لواء لا إله إلا الله. إن الله اشترى من المؤمنين، المؤمنين بالله، لا المؤمنين بالاشتراكية ولا بالشيوعية ولا بالرأسمالية ولا بالجبهة الشعبية، اشترى من المؤمنين التائبين العابدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. وبشر المؤمنين، هذا هو حل القضية، ولا حل لنا سواه، لا حل لنا سواه. معشر الإخوة الأعزاء، فماذا حدث عندما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد: أترك الموقف هكذا في غاية الحرج إلى ما بعد جلسة الاستراحة حتى يتفاهم جبريل مع نبي الله لوط؟ يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين.
الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. معشر الإخوة الأعزاء، وهكذا أطير بجناحين من ريش الإيمان معكم إلى بيت نبي الله لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فإلى هنا قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأمسك جبريل عليه السلام يد النبي لوط وقال له: يا نبي الله، بل أنت تأوي إلى ركن شديد، ولكن القوم دخلوا على الضيوف هاجمين، فماذا حدث؟ قام لهم جبريل عليه السلام ومسح بيديه على وجوههم فأعماهم الله. أعماهم الله. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونظر. طمسنا أعينه. ووقف لوط حائرا حيرة النجوم في ظلام الليل، ماذا يفعل بهؤلاء الناس إذا ما طلع النهار وقد كفت الأبصار؟ ماذا يفعل؟ إنه واقف وقفة تحتاج إلى إرشاد، وإذا بجبريل يقول له: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ خرج لوط مع بناته متوجهين إلى أرض غير تلك الأرض الظالمة، وعندئذ صدرت الأوامر من القيادة العليا بالكاف والنون، صدرت بالكاف والنون إلى المدفعية البعيدة المدى. اسمع معي إلى ما قاله البلاغ الحربي القرآني في هذه الموقعة: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. الله، إن الله لا يغلب، إن الله لا يقهر، إن الله لا يغلبه أحد. فلما جاء أمرنا، أمرنا هكذا بلسان العظمة، وليس هناك أحد أعظم من الله. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة. اقتلع الأمين جبريل هذه الأرض ورفعها إلى أعلى، حتى سمعت ملائكة السماء الأولى صياح الديكة: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة. لم يقل البلاغ الحربي: وقامت مدفعيتنا بقص مركز على مواقع العدو ورمته بخمسين طنا من القنابل أو بمئة طن من المتفجرات، إنما قال البلاغ الحربي القرآني: وأمطرنا عليها حجارة. مطر من الحجارة، حجارة. ما هي تلك الحجارة؟ وأين صنعت؟
من سجيل منضود أي من طين مطبوخ في المصانع الحربية بنار جهنم، بنار جهنم مسومة عند ربك، مسومة أي معلمة، حتى قال المفسرون كان كل حجر مكتوب عليه اسم الذي سيقتل به. يا من يراني، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يا من يحار الفهم في قدرتك، يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي عن الناس ثنا طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك مسومة عند ربي. فهل أغلقت المصانع الحربية الإلهية أبوابها؟ هل أغلقت أبوابها بعد موقعة قوم لوط؟ لا، إن أبوابها مفتوحة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. اسمع معي إلى قول الله تبارك اسمه: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله، وإلا لا ينفعك شيء منه. اسمعوا هذه الكلمات الخمسة التي ختم الله التوراة بهن لموسى. الأولى: كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. كن واثقا من رزق مضمون لك، من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. قولوا هذا الكلام لدعاة تحديد النسل، وكان الأولى أن نحدد النسل. حددوا النسل أولا يبارك الله لكم في نسلكم، حددوا نسلكم يبارك الله لكم في نسلكم. اختلاف 4 ملايين جنيه في عملية ترميم بيوت السويس، هكذا نشرت صحفنا يوم الاثنين الماضي. 4 ملايين جنيه اختلاف في عملية ترميم البيوت، وترميم البيوت لا يقل عن أهمية المقابر، فمن اختلس من أموال الترميم كأنه يسرق أكفان الموتى، لأن البيوت إذا لم ترمم حولت إلى قبور. ولا رحمة ولا خوف من الله، ولا حياء من الحساب، ولا خشية من لقاء الله. 4 ملايين جنيه من عملية ترميم البيوت في السويس، أمانة وحياء من الله، قليلا من الحياء من الله. يا موسى، يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك. أما نحن فقد اعتمدنا على المخلوق ونسينا الخالق، فارتفعت الأصوات تطالب بتحديد الناس، والله تعالى ينادي علينا في الحديث القدسي الجليل ويقول: ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعييني رغيف أسوقه إليك كل حين. ابن آدم، ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. لا إله إلا الله، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. كان العارف بالله مالك بن دينار يجلس ذات يوم ويتناول طعامه، وكان في الطعام لحم، فجاءت قطة وخطفت قطعة لحم من أمامه وأطلقت لسيقانها الريح. والقط يعرف الحلال من الحرام أكثر من بني آدم، فالقط إذا جلس بجانبك وأعطيته بيدك قطعة من الطعام أكلها بجانبك وهو مطمئن لأنه يعلم أنه مال الحلال. أما إذا خطف الطعام من أمامك ولا مدبرا ولم يعقب لأنه يعلم أنه كسب حرام فيخشى على نفسه. ولذلك أحضر الطعام إلى أبي رابعة وأمها وهي بنت 6 سنوات، فقال لها أبوها تعالي لتأكلي يا رابعة. قالت والله لا آكل حتى أعلم أمن الحلال هو أم من الحرام. فقال لها أبوها يا ابنتي وإذا كان من الحرام ولم نجد إلا هو فماذا أنت فاعلة؟ قالت أصبر على جوع الدنيا خير من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. أصبروا على جوع الدنيا خير وأهون من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي أن أقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي. قطفت الهرة قطعة لحم من أمام مالك بن دينار وجرت، فتبعها الإمام بعينيه فوجدها تلقي قطعة اللحم أمام جحر من الجحور، فقال الإمام والله لأتتبعن هذا الحدث، لماذا لم تأكل الهرة قطعة اللحم ولماذا وضعتها أمام هذا الجحر بالذات وبينما هو ينظر بعينيه مركزتين على هذا الجحر إذ وجد ثعبانا أعمى فاقد البصر يخرج ويتناول اللحم. ثعبان أعمى ثعبان فاقد البصر لا يقوى على السعي وراء لقمة عيش، لكن اسمه مسجل في السجل المدني في السماء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثعبان أعمى فاقد البصر لا يقوى على السعي في مناكب الأرض، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال سبحان الله القط بينه وبين الثعبان عداء شديد، ولكن لما كانت المسألة مسألة رزق سخر الله العدو لألذ أعدائه ونزع العداء من قلوبهما ليأكل الثعبان، والذي يحضر له طعامه هو عدوه القط. قال مالك سبحان الله ترزق الثعبان ترزق الثعبان فكيف بمن يقول لا إله إلا الله، كيف بمن يقول لا إله إلا الله إلا الله إلا الله. يا موسى لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا لا يزول أبدا. وما ضاعت البلاد والعباد وما ضاعت الأخلاق وضاقت الأرزاق إلا عندما نافق العالم الحاكم. اثنان، إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة العلماء والأمراء. العالم ينصح والأمير ينفذ، فإذا نافق العالم استبد الحاكم، وإذا ما استبد الحاكم ضاع البلاد والعباد وضاقت الأرزاق وانهارت الأخلاق. ولذلك اسمعوا، اسمعوا أيها السادة الأعزاء، أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك كان يطوف بالبيت الحرام ذات يوم، فوجد سالم بن عبد الله يطوف البيت، وكان سالم عالما عاملا تقيا نقيا ورعا زاهدا، فقال الأمير للعالم يا هشام، قال الأمير للعالم سلني ما شئت أعطيك ما تشاء. فقال العالم يا أمير المؤمنين أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيت الله. نحن نطوف بالكعبة، نحن في بيت الله، أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيت الله. فلما خرج من المسجد الحرام قال الأمير للعالم سل. فقال العالم للأمير أسألك من شأن الدنيا أم من شأن الآخرة؟ قال له بل من شأن الدنيا، فأنا لا أملك من الآخرة شيئا. قال العالم للأمير إذا كنت قد استحييت أن أسأل الله الدنيا وهو يملكها، فكيف أسألك أنت الدنيا وأنت لا تملك منها شيئا؟ دعني مع الله مالك الملك، مالك الملك العلماء والأمراء، ونحن نرى العلماء يسعون وراء الدرجات وراء المناصب وراء الكراسي الزائلة الزائلة الفانية. يا موسى لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. انظر إلى عيبك قبل أن تنظر إلى عيوب الناس. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا أبدا. معشر الإخوة، لو أننا اعتنينا بجوانب التربية الإسلامية لكان هذا الجيل جيلا مباركا. ولذلك مدرسة فاضلة مربية كريمة تدخل الفصل ذات يوم، ولكنها تصاب بمفاجأة أفقدتها أعصابها. ما هذه المفاجأة؟ رأت إحدى التلميذات فقد غطت رأسها كما أمر الله، وضعت الغطاء على رأسها، وإذا بالمدرسة الفاضلة تصور وتفور وتتوهج وتتعجج وتقول في غضب كأنه غضب الحجاج بن يوسف، ما هذا الذي تضعينه فوق رأسك؟ قالت التلميذة هكذا أمر الله ورسوله، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وإذا بالمدرسة بدلا من أن تسلمها جائزة الأخلاق أو تعطيها هدية على خلقها الرفيع، إذا بها تمد يدها على رأس التلميذة
وتنزع الغطاء نزعا وتقول لها ان جئتني بهذا الغطاء غدا فسأصلك من حضور الدروس.
لماذا؟ لماذا يا سيدتي؟ لماذا؟ لماذا يا سيادة المربية اللا فاضلة اللا عاقلة؟ لماذا؟ اسمعوا لماذا. قالت المربية اللا فاضلة: إن زوجي يعمل قاضيا وقد أخبرني بأن الأكثرية العظمى من المتهمات من اللواتي يضعن الخمار على رؤوسهم. كذبت ورب الكعبة وكذب زوجك، كذبت وكذب زوجك، إن وضع الخمار على الرؤوس تعليم من تعليمات الله، فما دخل الجريمة بهذه التعاليم يا سيدة الله فاضلة؟ أو ما قرأت جريدة الجمهورية يوم السبت الماضي؟ اسمعوا ماذا نشر: 11 شابا يختطفون سيدة من الجمعية الاستهلاكية بالعسال بشبرا. خطفوا سيدة وهي في انتظار صرف الأرز ببطاقتها، وذهبوا بها إلى شقة وأغلقوا الباب عليها وتبادلوا فعل الفاحشة معها لمدة 35 ساعة متوالية متوالية. ما رأيك يا سيدتي؟ 11 شاب يخطفون سيدة من الواقفات في طوابير الاتحاد السوفيتي، من الواقفات في طوابير الشيوعية، من الواقفات في طوابير النظم الاشتراكية. ألا لعن الله الاشتراكية لعنة مؤبدة، ولا سامح الله من أدخلها في بلاد المسلمين. سيدة في انتظار بعض الكيلو جرامات من الأرض تقف في طابور طويل طوله شهر وعرضه 10 في انتظار أرزها، فتخطى وتوضع في سيارة ويغلق عليها باب المسكن، ويتبادل عليها 11 ذئبا ضاريا في فعل الفاحشة. والله وأقسم بالله لو كانت هناك حدود تنفذ ما رأينا مثل هذه المناظر. لو أن هؤلاء 11 ضربت أعناقهم بالسيف استدلالا بقوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لو أن هؤلاء 11 كلبا أقيم عليهم حد الله ما تجرأ على حدود الله أحد، ولكن هؤلاء حولوا إلى المحكمة، محكمة الجنايات، وبعد محكمة الجنايات سيصدر الحكم 5 سنوات مع وقف التنفيذ، وبعد ذلك يخرجون مواطنين كراما شجعانا فرسانا أبطالا. ومع ذلك ننتظر العفو من الله. أقسم بالله لقد جاءني شاب يسألني سؤالا، وقفت أمام السؤال باكي القلب قبل أن تبكي العينان. قال لي: خطبت فتاة وأعطيتها ما يسمى بالشك، ثم سافرت لعملي وعدت بعدما أطلقت لحيتي. خطبها أيام كان حريق الزقف فوافقوا على الخطبة، ولما عاد ملتحيا قالت له حماته: أم زوجتي، ما هذا الذي فعلته في نفسي؟ وانهارت أعصابها. قال لها: أطلقت لحيتي اقتداء بسنة رسول الله. قالت له بالحرف الواحد: اذهب إلى محمد وخليه يجوزك واحدة من بناته، أما بنتنا فلا عيش بينك وبينها. لماذا؟ لأنه أطلق لحيته. والسؤال الذي يسأله الملتحي يقول فيه: هل يحل لي شرعا أن أخذ الشبكة؟ قلت له: يا أخي، إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. إن مثلك في هذه الكلمة كمثل رجل من أهل العراق جاء إلى سيدنا عبد الله بن عباس وقال له: يا ابن عباس، لقد قتلت ذبابة في البيت الحرام، فما حكم قتل الذبابة في الحرم؟ قال له ابن عباس: من أي البلاد أنت؟ قال له: من العراق. قال ابن عباس: ويحكم يا أهل العراق،
تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم. ما هذا؟
هل المشكلة مشكلة شبكة؟ إن المشكلة مشكلة أخلاق ومبادئ.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر إسلامنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم نق قلوبنا،
اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أيها الإخوة الأعزاء، إذا التقينا في الأسبوع القادم إن شاء الله فسنكون مع نبي الله يوسف. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.